من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرحمك الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ درس الليلة أقول أني أحبكم في الله. تقولوا لي أديمة، أقول وجديدة أيضا، فقد زادني الله حبا لكم. نسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب. ثم للأهمية أنبه أن الأصل في الأخوات أن يقرن في بيوتهن. هل هناك اعتراض؟ هذا قول الله، وقرن في بيوتكن. قال قبل أن أبدأ درس الليلة أقول أني أحبكم في الله. تقولوا لي أديمة، أقول وجديدة أيضا، فقد زادني الله حبا لكم. نسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب. ثم للأهمية أنبه أن الأصل في الأخوات أن يقرن في بيوتهن. هل هناك اعتراض؟ هذا قول الله، وقرن في بيوتكن. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أصلي خلفك، فقال صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلفي. ورى مين؟ ورى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أني أريد أن أقول أن المرأة التي تخرج من بيتها الأصل أنها تحصل مصلحة شرعية أعظم من أن تجلس في بيتها، صح ولا لا؟ يعني المفروض الأخت اللي جاية الدرس تبقى جاية تعمل إيه؟ توصل لأعلى درجة في الجنة، مش جاية تشيل ذنوب. معايا يا شباب؟ الكلام ليكم مش للنساء، لأنكم القوامون. فأخت تيجي تعمل تحت حضانة أو مجالس الغيبة والنميمة أو الشتيمة والمناظرات أو المكياج واللعب أو هذا، فلا شك أن جلوسها في بيتها خير لها بدل من أن تأتي تحت الذنوب. فنقول كل أخت جاية مش عايزة تستفيد وتوصل لأعلى درجة في الجنة يحرم عليها الإتيان، ما يجوز النتيجة. فينبغي على كل الأخوات الموجودات الآن أن يتقي الله وأن تسكت تماما، فلا تفتح فمها حتى تدخل بيتها. من شاءت أن تأتي على هذا الشرط فلها، وإلا فمن الأحد القادم بإذن الله تعالى. الآن في أختها تعرف لنا اللي بتتكلم فلانة وفلانة وفلانة، تعرفهن شكلا، ومن الأسبوع الجاي نمنعهم من دخول المسجد. ماشي؟ هذا ما علينا، بدل ما نقفل ونحرم من يستحققنا ومن لا يستفيدنا. فيعني تعاقب الأول التي السبب في هذا، ثم بعد ذلك نقفله تماما في المشكلة دي خالص، ولا يكون حراما. أما الواجب عليكم كرجال، أسأل الله أن يهدي رجال المسلمين. لسه من بقالي 6 سنين في المسجد ده بقول خليك راجل يا راجل. ينبغي أن نكون رجالا حقا مع هؤلاء النساء. روح البيت اسأل الأخت استفدت من الدرس، إن لم تخبرك فلا تأتي بها مرة أخرى. ما جابهاش تاني. ان لم تخبرك بفائده استفادتها يبقى مالهاش لازمه وجودها. تطلعها من بيتها ليه؟ تقعد في البيت تكوي لك هدومك، تلمع لك جزمتك، تطبخ، تراعي العيال، تروح الشقه، تمسح، تنفض، تعمل لك محسن، اي حاجه على ما ترجع من الدرس. اما ان تخرجها لتفسد علينا درسنا فيحرم عليك ايضا. فيجب على الاخوه ان يهتموا بهذا الجانب. ومعذرة إذا كنت قدمت هذا التنبيه بين يدي الدرس، لأنه يغيظني كثرة الشكاوى. لما مثلا في 100 أخت بيشتكوا، هم مين بيتكلم بقى؟ يعني لما هم بيشتكوا ده مولد، ده حضانة، ده كذا ده كذا، واحدة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومية. طب فين اللي بيتكلموا بقى؟ اللي ما بيشتكوش؟ هم فين اللي ما بيشتكوش؟ ما هم دول. فكأنهن هن يشتكين من أنفسهن. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. وأرجو أنكم ما تزعلوش من كلامي، أنا قدمت في الأول أن أنا بحبكم في الله. نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين. دي الأولى. الثانية برضو للبلد كده، رجب قرب يخلص، مش ناويين تتوبوا بقى؟ ها؟ إيش رجب؟ رجب أوشك على الانتهاء، فيدخل شعبان ثم يكون رمضان وما زلنا نوا في خمول. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. نعم إننا ينبغي أن ننتبه لمرور هذه الأيام بهذه السرعة الشديدة. والله كأني برمضان بالأمس، مرت سنة من العمر، سنة لا أدري ما صنعنا فيها. والله نحتاج إلى وقفة مع الناس لنتساءل، اقتربنا من الجنة أم أن النار قد غلبت علينا؟ أحببنا ربنا أكثر أم أن شهواتنا قد أعيت بصائرنا؟ أود أن نقف لنتساءل أينا اقترب من الله أكثر. إخوتاء، ينبغي أن نفيق قبل أن يأخذنا الموت بغتة، فنلقى الله فيحاسبنا على كل دقيقة من أعمالنا وحياتنا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقك عبثا أو يتركك أملا. فلنتقي الله بأعمالنا ولنتب إلى ربنا ولنعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لن ينفعنا إلا ما قدمنا بين أيدينا من أعمالنا. عجبا عجبا لمن عرف الدنيا ثم اغتر. الدنيا، ما الدنيا في الآخرة وما متاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما عند ربك خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ألا تصدقون؟ سبحان الله، فلما على الدنيا تقبلون؟ عجبت لمن عرف الدنيا ثم اغتر، أما يقيس ما بقي بما مر؟ ما مر من عمرك، كم حصلت من الشهوات، كم جمعت من الأموال، كم وقعت في لذات وأقمت شهوات، ثم ماذا؟ ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. ألا يقيس ما بقي بما مر؟ أيؤثر لبيب على الخير الشر؟ أيؤثر لبيب على الخير الشر؟ أيختار الفاطن على النفع الضر؟ كم نعمة قد سلفتها وما قمت بفريضة كلفتها. إذا دعيت إلى التوبة سوفتها، وإن جاءت الصلاة ضيعتها، وإذا قمت في العبادة خففتها، وإذا لاح لك وجه الدنيا شفتها، وإذا لاح لك وجه الدنيا ترشفتها. لقد آفتك آفة الدنيا وما أفتها. إنها لدار قلعة تضيقتها، أوليس قد شبت وما عرفتها؟ اللهم ارحم ضعفنا. أوليس قد شبت وما عرفتها؟ كم حيلة في مكاتبها تلطفتها ولو شغلتك عنها آيات ربك لتأفلفت. لو شغلتك عنها آيات ربك تأففتها. كم بادية في أرباحها تعسفتها. كم كفار في طلبها طفتها. كم كذبات من أجل الدنيا زخرفتها. لقد استشعرت محبتها أي والله والتحفتها. تحضر المسجد وقلبك مع الدنيا التي أرفتها. أو ما يكفيك أموالك التي ألفتها. تالله لو علمت ما تجني عفتها. أنسيت تلك الذنوب التي في عامك الذي مر أسلفتها. ألست الذي تذكرتها ثم خفتها. آه لمراحل أيام قطعتها وخلفتها. آه لبضائع عمر بذرت فيها ثم أتلفتها. لو أردت خيرا وبخت نفسك والدنيا عفتها. لو قبلتها بالوفاء فألا خالفتها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الدنيا. إخواني قولوا للمفرط الجاني قال لك السيب أما تراني. أما تراني أنا كتاب. الضعف عنواني وليس في السطور إلا أنك فاني. ليس في السطور إلا أنك فاني. ستفنى وتموت. أما آن لنا أن نتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. يا رب عافنا من الدنيا وألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. نعم إخوتي آن لنا أن نتوب وأن نعود إلى ربنا جل وعلا وأن نقبل على مصلحتنا في الآخرة أن نكثر من العبادة في هذه الأيام. أما كيف نستعد لشهر رمضان فذاك أوانه السبت القادم إن شاء الله عز وجل. لكن أقول هكذا هنا ابتداء أننا ينبغي أن نبدأ بداية حقيقية مع القرآن. مع القرآن نتلوه وتزل ألسنتنا به. مع القيام نألفه ونمرن أنفسنا لكي لا تتعب أقدامك من القيام ولا تمل من الوقوف بين يدي الملك العلام. ينبغي أن نبدأ من الآن اعتياد القرآن والقيام. الذكر والصيام طوبى لمن صام أكثر هذا الشهر. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. يصوم شعبان إلا قليلا. حديث عائشة يصوم شعبان إلا قليلا. كيف ستدخل على شعبان إلا قليلا وأنت ما زلت في رجب لم تصم شيئا. من منا صام أكثره؟ من منا قام لياليه؟ من منا ختم القرآن عشر مرات فيه؟ من؟ ينبغي أن نتوقف مع أنفسنا لحظة. نسأل الله أن يفتح قلوبنا. ثم في رجب كثير من البدع. كثير من البدع المشينة التي اعتادها الناس وألفوها وعاشوا بكليتهم فيها حتى صارت دينا. منها الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب على اعتقاد أنها ليلة الإسراء والمعراج. وأظننا ومنذ سنين نتكلم في هذه المسألة ولكن كأن الحادة لم تنقطع. والإذاعة والتلفزيون والجرائد ومساجد العوام والصوفية نوازل للبدع لا تنتهي. لذلك أثرت الليلة أن أسوق لكم فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى في هذه المسألة. مسألة ليلة 27 من رجب هل فيها حصل الإسراء والمعراج حقا؟ يقول الشيخ أما بعده فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بل والدالة على عظم منزلته عند الله كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وكذلك هي من الأدلة على علو الله على خلقه، صح ولا لا؟ أين الدليل فيها؟ المحصار فيتصف هنا ربنا بالعلو جل وعلا. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأمر الإسراء والمعراج متواتر، أنه عرج برسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفتحت له السماوات حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه بما أراد. فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمسا، فهي خمس في الفرض وخمسون في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. ثم يقول الشيخ: وهذه الليلة العظيمة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في حديث صحيح تعيينها، وكل ما ورد في تعيينها فهو إما ضعيف وإما موضوع عند أهل العلم بالحديث. ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. لو أن للمسلم مصلحة في معرفة الليلة التي أعرج فيها أسري وأعرج فيها برسول الله لعلمنا الله ذلك اليوم، صح ولا لا؟ أسبب موفقين على الكلام ده ولا لا؟ نعم، لو في مصلحة لدلنا رسول الله عليه. احفظوا أسري دي ليلة 27، ولتواتر عن الصحابة ذكر هذا التاريخ. فكونه لم يرد ولم يذكر متى أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن لله حكمة في إنساء الناس لهذا التاريخ. ولو ثبت التاريخ، واحد يقول لي لا ثبت انها ليلة 27، مع انه لم يثبت ابدا. واتحدى ان ياتي احد بحديث ولو حسن في اثبات انها ليلة 27 او قول عن الصحابة صحيح ايضا الى الصحابي نبي، لكن لو ثبت لم يجز للمسلمين ان يخصوها بشيء من العبادات، لانه لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها بشيء من العبادات، ولم يجد لهم الاحتفال بها، صح؟ لأنه لو كان الاحتفال بهذه الليلة أمرا مشروعا ليه؟ لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر به، والصحابة نقلوا عن النبي كل شيء فعله. فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لسبقونا إليه، فهم السابقون إلى كل خير، وهم أنصح الناس للناس، وبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البلاغ. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقربنا من الله إلا وقد دلنا عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فتعظيم هذه الليلة والاحتفال بها ليس من دين الإسلام، ليس من الشرع، لأنه لو كان من الشرع لفعله رسول الله ولأمر به. فكونه لم يقع من ذلك شيء فتعظيمها ليس من الإسلام في شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن شر الأمور محدثاتها، المحدث وكل محدثة بدعة. فتعظيم هذه الليلة باحتفال درس أو خطبة أو ذبيح وأكل وشرب، اي نوع تعظيم لهذه الليله او احتفال بها او الاجتماع للقيام فيها او غير ذلك، فكل هذا من البدع المنكره الحرام التي لا تجوز. وينبغي على جميعنا بعد ان عرفنا هذا ان نشر هذا بين افراد المسلمين حتى يتوبوا من هذه البدع. نعم. ولا صيام، وانما اذا جاء في صوم يصومه احدكم، يعني اذا جاءت يوم 27 يوم خميس اصوم ولا ما اصومش؟ بنيه
الخميس مش 27، بصوم يوم ويوم، وجاز في اليوم اللي انا اصوم، اصوم بنيتي ان هو يوم ويوم، مش بنيت 27، لان تخصيص هذه الليلة بقيام او نهارها بقيام من البدع المنكرة التي لا تجوز. ثم امر ثالث،
صلى الله عليه وآله وسلم، كنا اتفقنا على درس مواجهة الشهوة يوم الخميس الماضي في قبلة عبدين، ولي على هذا الدرس تعليقان الآن. أحد حضر طيب معنا الخميس؟ الحضر الفعيد كده؟ ما شاء الله برضو ناشي 5-16 كويسين موضة الحمد لله. كان البعض يظن انه يروح درس الخميس هكله العلاج ويرجع خلاص غض بصر، بيفكر كده، عشان كده بعض الناس خرجوا من الدرس زعلانين. قال هو فين العلاج؟ كما ذكرت اكثر من مره ان العلاج الذي اعطيه اسمه تربيه. يعني ايه تربيه؟ يعني تحتاج الى وقت وصبر وجهد، لست ممن عنده معجون سحري لعلاج الصلع ان واحد يمسح بيه راس الشعر يحط يطلع في نفس اللحظه. مش انا اقول لك كلمتين تقدم وتروح. كما قلت دائما ان دعوتنا واقعيه جدا، اتكلم معك بواقعيه جدا، ما اقدرش اقول لك روح انت غمض عينيك وانت تبقى كويس وخلاص وانتهينا. لا، وانت تقول لي طب انا بغمض عيني وبرضه ببص، وانا مغمض عينيا بتخيل النساء اللي انا شفتهم، اعمل ايه؟ يحصل بتقولوا كده، فلابد ان اعالجك معالجه واقعيه جدا. عشان كده قدمت هناك مقدمتين واساسين في الدرس، بس قلت قبل ما ندخل على العلاج لابد من مقدمتين وايه؟ واساسين. ادم اكثركم لم يحضر فلا باس ان نعيد. قلت المقدمتين ان امر الشهوه ليس عيبا، ينبغي ان يستحي، ولا حرجا يستحيا منه، بل هو طبع في الانسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحجب ربنا، يحجب ربنا لشاب ليست له قبوة. وشرحنا الحديث ان الحجب يأتي من الامر المستغرب الذي هو ليس على نسق من هو فيه، فالشاب الذي ليست له صبوة شهوة هائجة يعجب منه ربنا، لأن نسق الشباب أن لا يكون كذلك، بل لابد أن تكون له صبوة. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ودي اللي فيها الخلاف والأسئلة، أنني قلت أن من يريد العلاج لا بد له ان يدفن نفسه. يعني يروح تربة يدفن نفسه؟ يعني لا، اقول الكلام بالنص صليتم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام بنصه قلت في بداية هذا العلاج لابد له من مناخ هادئ يعيش في أجوائه. فقد وصى الكثير من علماء التربية بالبعد عن الضوضاء في بداية العلاج والبناء. يقول بعض السلف ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. أو ثاني صلى الله عليه وسلم ادفن وجودك في ارض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. شبه هذا القائل رحمه الله بداية العبد في مرحلة العلاج بالبذرة التي تحتاج في بداية تكوينها لان تدفن في باطن الارض بعيدا عن اشعة الشمس، فتأخذ دورتها
وتنمو نموا بطيئا، فاذا ما اذن الله لها بالظهور ارتفعت على سطح الارض. بعد فترة حضانة كافية اكتسبت فيها القدرة على الظهور امام الضوء. اما اذا تركنا البذرة على سطح الارض لم ندفنها في باطنها فلن يكون لها نتاج، ولن تأتي بالثمار لتعرضها لمناخ لم تؤهل له بعد. وهذه من حكمة الله في التربية. اريد ان اقول، عايز تقول لي انت ايه؟ وضح اكثر. ها؟ اصلي صلى الله عليه وسلم. اقول انه لن ينتفع قلبك ولن ينتفع بك انتفاعا كاملا، لا من دعوتك ولا من علمك ولا من شخصك وهديك ودلك وسمتك، الا اذا مرت مرحلة في حياتك تدفن فيها نفسك في ارض خمول الذكر، فلا يشعر الناس بوجودك، تكون فيها عقلك وتغذيه بالعلم، وقلبك تربيه بالذكر والطاعات والقيام والاوراد، ونفسك بالمجاهدة. لا بد ده في الاول. وهنا علقت فقلت ان احب الخلق الى الله التقي الخفي. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الناس قال الاتقياء الاخفياء الاخفياء الذين يخفون على ارض على اهل الارض ويعرفون في اهل السماء. الذين يخفون على اهل الارض ويعرفون في اهل السماء، اذا غابوا لم يفتقدوا، واذا حضروا لم يعرفوا، واذا نكحوا واذا خطبوا لم ينكحوا، واذا استاذنوا لم يؤذن لهم. معروف. وقلت هذا نادر في هذا العصر. تجد الاخ اول ما يلتزم خلاص عايز يبقى نار على علم الشيخ فلان، يتعرف على الشيخ فلان وعلى الاخ فلان، وعايز يصلي امام، وعايز يخطب جمعه، وعايز يربي، وعايز يعلم، وعايز يقود، وعايز وعايز. طب وبعدين؟ قبل ان يربى هو. ان من اخطر الاشياء على العبد التعرض لشمس الشهرة قبل الاوان. فبعض الناس حين تسلط عليه الاضواء، الكلام ده مهم جدا لبتوع التربية، مش هقوله ثاني، ها الاخوة بتوع التربية خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، وهو الاصل الذي تنبني عليه التربية، فاسمعوه فلن اكرره. ان العبد او البعض عندما تسلط عليه الاضواء دون ان يكون معدا لذلك يصبح حاله كحال من يقترب من ضوء السراج، فكلما اقترب كبر ظله. معايا؟ تخيل كده لمبه جاز، لمبه جاز، هو بيقرب، كل ما يقرب من اللمبه ظله يكبر، فهو يرى ظله كبيرا فيظن نفسه كبيرا، وحقيقة الأمر أن حجمه لم يتغير، إنما الذي كبر ظله. لقد خدع هذا الظل الكثير، فرأوا أنفسهم أكبر بكثير مما هم عليه، فنظروا إلى غيرهم على أنهم دونهم، وانعكس ذلك الإحساس على تصرفاتهم، فأصبح شغلهم الشاغل فعل ما يؤكد هذه الحقيقة، انه قاعد بس يحافظ على البرستيج اللي هو عمله. حلوة البرستيج دي؟ انا ما عارف يعني ايه، وانما الكينونة اللي هو عملها، هو يحافظ على انه شيء، فيرسم نفسه كويس قوي في كل حركة وكل سكنة وكل مظهر. الشيخ ولا واضح؟ وهذا كثير يا شباب، ولا مش اسكتني كثير يا شباب، ولا مش هو واقع انك انت في الشارع بتاعكم خلاص حياتك كبرت وروحت تاريخ القرآن اتعلمت في التجويد وربنا اعطاك صوت شوية بقيت تصلي امام خلاص الشيخ، وانت ماشي كده في الشارع والناس قاعدين وتهجب الشيخ فلان ده، ثم انت كده هذا الإنسان الذي وقع في هذا فإنه تأثره وتحكمه المحافظة على هذه الصورة بأي ثمن على حساب دينه. مثل هذا الشخص فجأة يظهر على حقيقته لأنه حكم على نفسه بالهلاك، فبدلا من أن يأخذ فرصته في التكوين وجد نفسه فجأة في الشهرة محاطا بالناس يشيرون إليه بالبنان، فاستحوذت الدنيا بمظاهرها عليه فلم يجد وقتا لقلبه كي يرعاه أو لنفسه كي يزكيها أو لعقله ليغذيه بنور العلم. ولله در الإمام الشافعي حين يقول: من طلب الرياسة فرت منه، وإذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. هذا نص ما قلته، والتساؤلات ما زالت من يومها تلاحقني. هذه ورقة من أخ فيقول بعد مقدمة لطيفة، يقول: أشكلت علي مسألة أحب منكم زيادة توضيح لها، وهي مسألة دفن النفس لتربيتها وتهذيبها ولتصحيح الالتزام والتطلع إلى أن يكون المسلم من الأتقياء الأخفياء الذين يستوي حضورهم وغيابهم وسط المسلمين. مع ذلك فهذه ما كانت دعوة إلى اعتزال الناس. أنا قلت كده، ليست هذه دعوة أن تعتزل الناس وترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهدايتهم إلى الله. الإشكال هنا كيفية الجمع بين الأمرين، بين أن يكون من الأتقياء الأخفياء ونمارس الاحتجاب التربوي، وبين الحرص على هداية الناس وعدم اعتزالهم. كيف نجمع بين الأمرين؟ ما أظنكم أنكم بحال من الأحوال تذهبون مثلا إلى جواز الاستغناء عن الهدي الظاهر. لا، انت رحت بعيد قوي، يعني بيفكر ان انا بقول لك احنا نحيتك او طول صوبك او ما تلتزمش بالهدي الظاهر. بالعكس، وده الاصل في المساله، اياك ثم اياك ان تنقذ الناس على حساب نفسك. احفظها مني طول حياتك. انجو بنفسك اولا، انجو بنفسك اولا قبل كل احد. اما ان تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب فهذا ليس من دين الاسلام. في ازاي انجو بنفسك؟ يجب ان تنجو بنفسك اولا. فليس معنى هذا. فانا اقول قصدي من هذا إيه؟ كما ذكر ان الشاب الاخ ساعه ما يلتزم ويبدا برضه هرجع كمان شويه ورا، اقول ان سبب ضياع اكثر شباب المسلمين في هذه الايام انهم لم يجدوا المربي الذي ياخذ بايديهم في طريق التربيه ليضرب الشاب على فمه فاسكت حين يتكلم قبل الاوان. لم يجدوا الشاب الذي يذهب اليه المربي في جوف الليل الى اين نائم يضربه انصلي. لم يجدوا المربي الذي يجد شابا ممن يربيهم سئل في مسألة فأفتى بغير علم يوبخه ويشتمه لكي يربيه ويهذبه. لم يجد المربي، فليس كل منا شيخا. هذه المشكلة، تلك القضية، أننا نسارع إلى الأضواء. حتى الذي ليس له في الخطابة يحاول أن يكون أي شيء ظاهر وخلاص، إنه يعرف الشيخ فلان وبيجي مع الشيخ فلان وبيتعامل مع الناس على إنه يوصلهم للشيخ فلان. إنني أقصد بمعنى إدفن نفسك في أرض الخمول، أنك تبدأ الفترة الأولى من حياتك غير معروف للناس. أما من تصدر فخلاص حصل حصل، ما نقدرش نقول لك ارجع واترك عملك في الدعوة ودورك في الدعوة، خليك، لكن اختفي أكبر فترة ممكنة، أكبر فترة ممكنة فاختر عليها، اختفي عن الناس. إن كثيرا منا صار لقاء الناس شهوة عنده، شهوة أن يجلس في وسط الناس ويكون مرموقا تلاحقه العيون وتبحث عنه الانظار وتلاحقه كلمات الثناء والمدح. صارت عنده هذه شهوة وهذا حظه في الدنيا قبل الاخرة. وليس له في الاخرة من شيء. ان المطلوب اخي الشاب ان تتواجد ولكن تكون الحاضر الغائب. تحضر بجسمك وقلبك تحت العرش ساجد. نسأل الله يصلح قلوبنا. انك كثيرا ما نصحتكم. قل بعد سؤالكم بحضر الدرس قلبي ما شاء الله يخبط ويخشع واخرج كل حماس ان انا هعمل بالدرس. وفجأة ثاني يوم نسيت كل حاجة ورجعت الى ما كنت عليه. قلت سبب هذا انك بتخرج بعد الدرس تقف قدام المسجد اللمة والشلة والدردشة والتحك والضحك والتقليد اللي احنا بنعمله. اجي اخرج من الدرس جاري على بيتكم. ادخل اوضتك واقفل على نفسك واسترخي واسترجع الدرس. اذا استرجعت كل ما سمعته ثبت ورسخ في قلبك. انت اعمل بيه فورا. قلت لك النهارده طب واقرا القران وقوم الليل. ابدا طب وامسك المصحف اقرا وقوم الليل. يبقى معك اثر الدرس على الاقل الى الاسبوع القادم ان لم يبقى معك الى نهايه حياتك. ليكن واحد منكم وياكم انكم تزعلوا مني النهارده فاني اكلمكم من خلال التربيه. والتربيه بالخشونه كما قال بعض السلف اياكم ان تغضبوا من خشونه كلامي. فوالله ما رباني الا الخاتم من الكلام في دين الله عز وجل. ابو ذر لما قال لبلال يا ابن الامه الرسول قال له ايه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. كلمه شديده دي ولا لا؟ نعم دي التربيه لإعادة الأمور إلى نصابها. فلذلك أقول لكم واحد منكم فقط يوم يقول لي فايدة واحدة للوقوف أمام المسجد تعود على قلبك. حد يعرف؟ أبدا أبدا. إن نريد أن تهرب بدينك أن تفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. دفن نفسك في هذه الأيام فترة حتى تنمو بذرة الإيمان في قلبك أولى من أن تعرض بذرة الإيمان للفساد حين تتركها على سطح الأرض. حين تتركها على سطح الأرض لتفسد. ابدأ في أول أيام تربيتك بأن لا تكون شيئا. لا تكن شيئا إطلاقا. وإنما كل همك تعبيد نفسك وجهاد النفس كما ذكرت هناك من اخطر انواع الجهاد على الاطلاق واعظمها. مشكلة صراحة مشكلة جهاد النفس بعصرنا. لان النفس محبوبة وما تدعو اليه محبوب. خلصت القضية دي ولا لسه؟ من شاء ان يراجعني فيها فليراجع ايضا مرة اخرى وثالثة ورابعة حتى تتضح. وانا اقول ان ما اطرحه من اساليب التربية يحتمل المناقشة. ليس هذه يعني فرمانات ولا قرآن. وإنما أساليب نجتهد في إيجادها لنربي أنفسنا لنصل إلى جيل النصر. اللهم مكن لدينك في الأرض. ثم بعد أن ذكرت تلك المقدمتين. مقدمة الأولى إيه؟ نسيت. أن الشهوة أمر طبيعي في الشاب. والمقدمة الثانية إدفن. إدفن نفسك. ثم تكلمت عن أساسين. الأساس الأول هو الإحساس بحجم المشكلة. اثنين ده الأساس الأول. اثنين بعد الإحساس بحجم المشكلة. اثنين أن تجاهد. ثلاثة أن تستعين بالله. الإحساس بحجم المشكلة. اثنين محاسبة النفس ومجاهدتها. ثلاثة الاستعانة بالله عليها. قلنا أن الإنسان لن يقدر على هزيمة نفسه والانتصار عليها أبدا إلا إذا استعان بالله. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا. هذا هو الأمر الثاني أن تجاهد نفسك
في جلسة محاسبة صحيحة، واتكلمنا بقى في الجلسة دي كلام طويل قوي، خلاصته ان نفسك هتفضل تراوغ انك ما تقعدش. نقول تاني؟ طيب صلي صلى الله عليه وسلم. انتم مرزوقين، نسأل الله ان يوسع ارزاقنا واياكم. قلت انك تروح البيت الليله دي عشان تحاسب نفسك، الكلام طويل لكن خلاص يعني، تفاجئ اول ما تدخل تقول نفسك تقول لك ايه؟ طب ما تصلي ركعتين الاول عشان كده ترقق قلبك، تقوم تخرج عشان تتوضا، تقابلك والدتك روح هات لي حاجه من الشارع، تنزل تجيبها، تقابل اخوانك تقف معاهم شويه، ترجع تديها الزبادي اللي انت جبته من الاسلام، وما حاسبت نفسك. او دخلت وقفلت على نفسك، ده سبته تقول لك اطلع اتوضا روح الحمام اعمل كذا، لا لا هو حاسب، الشيطان مش قادر عليك. يعمل ايه؟ زوجتك تخبط، ها قاعد لوحدك ليه؟ تقول لها ابدا دي ورقه وقلم وهكتب بس حاجه الشيخ قال لنا عليها النهارده. تقول تكتب حاجه ولا بتكتب جواب؟ انت ناوي تتجوز وتدب مشكل؟ نعم الشيطان مش هيسيبك، هو النفس. وقد تراوغك النفس انها تديك شويه قصور في المحاسبه، ثم انت تفرح بالقصور دي، ولما تصل الى الاعماق انني اريدك ان تبحث في اعماق نفسك عن الدوافع التي تدفعك الى هذه الاعمال. عايزك لما تقول لنفسك انت بتنظر ولا ما بتنظرش، تقول لنفسك ايوه بنظر وعايز اتوب، تفرح انت خلاص اهو اعترف. لا انا اريدك ان تسال طب بتنظري ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ مش عندك زوجه؟ ها؟ انا تكفيكي؟ ما الدافع الى النظر؟ انت يعني مش خايفه من ربنا؟ تظنين ان الله لا يراكي؟ فقولي يا نفس ما الدافع؟ بل وتسالها ما الدافع الى هذا الدافع؟ تظل تبحر في نفسك لتستخرج منها هذا الاعتراف الرهيب لكي تؤدبها وتهذبها وتقتلع جذور الفتنة من قلبك. نسأل الله يطهر قلوبنا، لا ترضى منها بالكسور، وإنما تبحث في الأعماق واستعن بالله عليها، فإن أعانك فلن يغلبك أحد، إن ينصركم الله فلا غالب له. ثم كان الأساس الثاني بعد مقدمتين، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني المربي، لا بد من المربي. ونرجع للمشكله الازليه، ما فيش مربي نعمل ايه؟ قل ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. فربنا مش هيسيبك تضل، هيدلك لازم، وهو يعلم ان هيجي زمان زي زماننا ما فيش مربي نعمل ايه؟ مفيش مربي. عندنا دلوقتي 100 شاب 200 شاب، فين في كام مربي؟ 2 3 5 ما ينفعوش، 10 20 ما ينفعوش، ما يكفوش ولا يوجدون. طب نعمل ايه؟ ربك دلك. اسمع قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الدليل هو اللي جايبه اهو، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج سطعه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هو ده الدليل. نريدك ان تكون كزرع اخرج سطعك ليؤازرك لتستوي على سافك فتعجب الزراع وتغيظ الكفار. اوضح اكثر؟ تصلي. انك ان لم تجد المربي فلتكن الصحبه الصالحه. كنت اقول في درس التربيه ان سبب فسادنا أننا نشأنا في بيئة جاهلية، والواحد منا مثل الشجرة، والشجرة حين تنشأ في تربة فاسدة تخرج فاسدة،
فنحن مثل الأشجار والتربة هي المجتمع الذي نشأنا فيه. فلا بد من تغيير السلة، لا بد من تغيير الصحبة، لا بد من تغيير المجتمع، لا بد من تغيير الجو الذي تعيشه كله،
فتكون مجموعة. انت وواحد صاحبك، انت واثنين، انت وخمسة، انت على ما تجد في المسجد اللي جنبك، في المسجد اللي بعد منه شوية، في المسجد اللي بعيد اكثر، في منطقة تانية خاصة، مفيش مشكلة. المهم ان تجد من يعينك على طاعة الله، فتتعاون على البر والتقوى، تتكاتف، تتآلف، تتحاب، ليكن احدكم مرآة الاخر. الرسول كان بيصبح بيصلي عليه كل يوم: من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم مسكينا، من عاد مريضا، من تصدق بصدقة، من فين اللي بيعمل كده النهارده؟ لا تجد. كله في صلاة الفجر اكل انك تجد اخوانك يقعدوا مع بعض: مين صايم النهارده؟ تقول لي: الرياء يا عم الشيخ، هصبح صايم عشان اقول لهم انا صايم والظهر هفطر. ماشي، في الاول اعمل كده وبعد كده سترزق الاخلاص بالاخلاص. فاهم يعني ايه ترزق الاخلاص بالاخلاص؟ انك اذا فعلت هذا في الاول وانت تراعي رؤية الناس والكلام معهم، فاخلصت في الدعاء ان يخلصك الله من هذا فسيخلصك. اصدق الله يصدقك. انتبه الى هذه القضية، اسمع معنى مثلهم ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه قالوا فراخه واولاده، فآزره يعني فقواه، فاستغلظ فخن فاستوى على سوكه. انت هكذا. ومعناه في الحديث: انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فعليك بهؤلاء ان تجتمع مع اخوانك، ان تجتمع معهم وتتعاون على البر والتقوى، تتعاون على الحق، حينها يكون صوابك صوابا ان شاء الله عز وجل. ثم نستكمل الخميس القادم باذن الله تعالى بداية العلاج، ولكن لا بأس ان اشفكم بشيء من بداية هذا العلاج. بس تجيكوا معنا تشجيع عشان تجيكوا، ها؟ او بيسموها جر رجلي يعني. يقول ابن القيم: ان بين العمل وبين القلب مسافة. ان بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طريق تمنع وصول العمل الى القلب، فيكون الرجل كثير العمل، يكون الرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه محبة لله، ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الرحمن وأعدائه وبين الحق والباطل، ولا يجد بعد هذا العمل قوة في أمر الله. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه. هو ده الأساس اللي هنبني عليه كمان، أن يصل العمل إلى القلب، وبين العمل وبين القلب مسافة، مسافة، مسافة ضخمة. تلك المسافة فيها قطاع يقطعون وصول العمل إلى القلب. فكيف يصل العمل إلى القلب؟ ده موضوعنا بقى إن شاء الله عز وجل، وتعالوا ندخل في مدارج السالكين. لهم زنا والمسلمين والمسلمات، مراتب الهداية. يقول فيها ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه: المرتبة الأولى مرتبة التكليم. انت فاهمين يعني ايه مراتب الهداية؟ يعني ان الله عز وجل يهدي عبده. كيف؟ هذه 10 مراتب كيفية الهداية. المرتبة الأولى مرتبة التكليم، ان يكلمه الله فيهديه. قال الله عز وجل لموسى: وانا اخترتك، وانا اخترت فاستمع لما يوحى انني انا الله. ما تقول لا اله الا الله. كذلك هذا المعنى ان الهداية ان يختارك الله. ان يختارك. ان ينتقيك. ان يصطفيك. ازاي? ممكن بالتكليم? دلوقتي لا. ليه? لان النبوة ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الذي يكلمه الله يكون نبيا. طيب في خلص المرتبة التي تليها مرتبة الوحي. وهي مختصة ايضا بالانبياء. قال تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. هذه في آية النساء. في سورة النساء. وقال في السورة وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. فجعل الوحي في هذه الآية اللي هي في آية السورة قسما من اقسام التكليم. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ده نوع من انواع التكليم. وجعله في آية النساء قسيما للتكليم. جزء من اجزاء التكليم. وذلك باعتبارين. فانه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة. قسيم يعني جزء منه. وقسم من التكليم العام نوع. قسم يعني نوع من انواع التكليم العام الذي هو ايصال المعنى بطرق متعددة. يبقى في تكليم عام وتكليم خاص. التكليم الخاص ان يواجهه الله بالكلام مباشرة. والتكليم العام هو ان يكون الهام. هيجي درجة من درجات الالهام. او هو ايصال المعنى بطرق متعددة. ان ربنا يوصل المعنى للعبد بطرق متعددة. منها ان يوحي الله الى ملك والملك يبلغ النبي زي ما حصل مع كل الانبياء من خلال جبريل عليه السلام. الوحي واخوتها في اللغة هو الاعلام السريع والخفي. الاعلام السريع والخفي. هذا الوحي خاص بالانبياء وانتهت ايضا. تعالوا ننتقل الى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة ارسال الرسول الملكي الى الرسول البشري. فيوحي اليه عن الله ما امره ان يوصله اليه. هذه المراتب الثلاثة خاصة بالانبياء. التكليم والوحي وارسال الرسول الملكي. هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه ويخاطبه. زي ما حصل من جبريل معه. مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يراه على صورته التي خلق عليها. والرسول رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين. مرتين كما في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. على من يقول أن المقصود هنا جبريل. ومن مرة نعرض على المسألة التي يسأل عنها كثير من الشباب في هذه الأيام ويكثر معالجتها أيضا في الراديو وغيره. مسألة هل رأى النبي محمد ربه؟ الرسول شاف ربنا ولا مشهوش؟ الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. وهي من المسائل التي يجوز فيها الاختلاف بين اهل السنة. فلا يبدع المخالف. نص على ذلك الامام الذهبي. فابن عباس عليه رضي الله عنه يقول رأى رسول الله ربه بعيني رأسه. ويؤكد هذا فيقول وماذا ان تكون الخلة لابراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ايه المستبعد كده? ويستدل بالايات الصريحة ومثل قوله ولا قد رآه. هذا وجه. الرجل اخر تتبناه سيدة عائشة وغيرها من الصحابة. لما سمعت مسروق يقول رأى محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج قالت والله لقد قف شعري مما قلت. والله لقد قف شعري. شعري وإيش قال مما قلت. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. لم يره. والحديث صحيح مسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك قال نور أنا أرى. وهذا وراجع في المسألة أن الرسول لم يرى ربه. لم يرى. وإنما رأى النور الذي هو الحجاب. قال صلى الله عليه وسلم
حجابه النور، فرأى النور اللي هو الحجاب. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فليس لمخلوق أن يرى ربه في الدنيا، إنما يرى ربنا بالأبصار في الآخرة، لأن أجسام أهل الدنيا وأحجامهم وقدراتهم وطاقاتهم لا تستطيع أن ترى الله جل جلاله. هذا ورجح مسألة، وإن كان الخلاف فيها مستساغ لا بأس في ذلك. المرتبة الرابعة، مرتبة التحديث. احنا الثلاثة خلصوا بتوع مين؟ الانبياء. كل اللي جاي بقى من 14 كل ده قد يكون في عصرنا موجودا، اما مرر فلا سبيل لوجوده. التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وايضا دون مرتبة الصديق، فالمحدث اقل من الصديق. وهذا جزء من عقيدتنا ولا لا؟ ان عمر اقل مرتبة من ابي بكر، من ابي بكر الصديق، فابو بكر صديق وعمر محدث. انت تؤمن بجزء زي ما ذكر الامام الطحاوي في اخر عقيدته، اننا نؤمن ان افضل البشر على الاطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم افضل الامة على الاطلاق بعد النبي هو ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشر المبشرين بالجنة، ثم اهل بدر، ثم اهل البيعة، بيعة الشجر. هكذا تركيب من معتقدك فلتنتبه له. فمرتبة التحديث انزل من مرتبة الصديقية. ليه؟ يقول لك دلوقتي ابن القيم، يقول كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في هذه الامه فعمر ابن الخطاب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، واسمع كلامي الجيد عشان الكلام الجيد زي الفل اغلى من الذهب، بس الصلي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول جزم من رسول صلى الله عليه وسلم، جزم بانهم كائنون في الامم قبلنا، كان في الامم، انه كان في الامم قبلكم محدثون. جزم، انه اكد انهم كانوا موجودين، انهم كائنون في الامم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الامة بإن الشرطية. الرسول قال ايه؟ انه كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في هذه الامة احد فعمر. هنا قال ان كان، معنى ان قد لا يكون، صح ولا لا؟ شوف الشيخ الاسلام بيقول ايه، يقول مع انها افضل الامم، مع ان امتنا ولا لا بعقيدة برض، كنتم خير امة اخرجت للناس، فامتنا افضل الامم، ومع ذلك الامم قبلنا كان فيها محدثون، والامتنا قد لا يكون فيها محدث. ليه السبب؟ قال مع انها افضل الامم، وذلك لاجتياز الامم قبلنا اليهم، واستغناء هذه الامة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الامة بعد النبي الى محدث ولا الى ملهم ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الامة واستغنائها لا لنقصها. جميل، عظيم، كلام زي الفل. صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. الامم قبلنا كانوا يحتاجون الى محدثين، لان كانت رسالة الانبياء خاصة، وكان النبي كما في الحديث يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كامل البعثة لكل البشر وكل الازمنة ورسالته كاملة رضي الله، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فحين ذاك لم نحتج الى محدث ولا الى ملهم. وقعت منذ زمن سنين تطاول علي الزمن فنسيته مناظرة مع رجل من هؤلاء الذين يدعون الفرماوي اللي بيلبس اخضر دول، فقال يعني انا مضى بي العهد في ذلك لكن اذكر كذا خاطر انه مما قال قال ازاي تهتدي الى الحق دون ان يكون امامك الفرماوي، لانه يرى الكشف ويقرأ في اللوح المحفوظ كذا قال نصر. فقلت طبعا قلت لا نحتاج لكمال الشريعة وتمامها، ولو احتجنا لأرشدنا الرسول إليه، صح ولا لا؟ هذا هو المعنى، ان الدين تم فما احنا محتاجين لحد، انما على الأمة التبليغ. لذلك الكلمة زمان اللي قلناها في خطبة من خطب الجمعة ان الحق لا يحتاج الى من يدافع عنه، الحق لا يحتاج الى من يدافع عنه، انما يحتاج الحق الى البيان فقط. دعوة الحق نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي يلتقيان فينطبق كل منهما على الاخر ويجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الحق نور على نور، تكون دعوتك واضحة جدا، نور توافق الفطرة، تسير في خط واضح. والله زي ما جاب خطبة الجمعة ان الناس عمالة تتخبط يمين وشمال وفوق وتحت، وخطوط متعرجة وخطوط متقاطعة ورايح وجاي. اما اهل الحق، اسأل الله يجعلني واياكم منهم، اهل الحق يسيرون في نور. تركتكم على الواضحة، تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على بيضاء نقية كالشمس. ما تحتاج، انما فقط تحتاج الى البيان. ما على الرسول الا البلاغ، ما على الرسول الا البلاغ، تبلغ، تبين بس وجه الحق ساعتها يلتزم الناس. وهذه الكلمة قلتها لاخوانكم اليوم، كنا في زيارة لمريض، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشفي مرضى المسلمين. ونحن عايزون كأني بالسيارة عكست واحد كده عن غير قصد، فغضب فأخذت كتابا وأعطيته إليه، فوجدت الآخر على الجانب الآخر يجري ورانا وأنا كمان هذا كتاب. الناس يريدون، الناس عايزين، بس إحنا المقصرين. لو دللت الناس على هداية لاتبعوه، ولكننا نحن الذين نقصر في الدعوة. نسأل الله يهدينا والمسلمين. اسمع كلام شيخ الإسلام تاني، اسمع تصل. اللهم صل على النبي محمد. قال جزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته. فلم يحوج الله الأمة بعد نبيها إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. والمحدث مين المحدث بقى؟ هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. عمر محدث، قال يا رسول الله لو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب. لما في غزوة في أسرى بدر قال اقتلهم، نزل القرآن بما رأى. في مقام إبراهيم قال لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، نزل القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الكلام ده وعشكر انه من عبقرية عمر زي ما بيقولوا، لا ده ايه محدد، ده ربنا اللي علمه. وانفقه بحق.
قال شيخنا، ده كلام ابن القيم، والقائل ابن القيم يتكلم عن زاد ايمان ابن تيميه رحمهما الله تعالى، واجزل مثوبتهما وملأ قبريهما عليهما نورا. قال شيخنا، والصديق اكمل من المحدث. ليه؟ قال لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والالهام. الصديق شد النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه، ان كان قد قال فقد صدق، فلما استغنى بالرسول لم يحدث. عشان كده تلاقي في مسألة الافربك تلاقي الرسول مع مين؟ ابو بكر. استغنى بتصديق الرسول عن التحديث والالهام، استغنى بكمال متابعة النبي. لذلك احدنا يجي دايما الصوفية يقول شفت منام كذا وشفت منام كذا وشفت منام كذا، وما تلاقيش المشايخ يقول شفت منام. ليه؟ لاستغنائهم بالشريعة عن المنامات. منام اعمل بيه ايه؟ انت تستغني بقال الله وقال رسول، انتهت القضية، لا تحتاج الى منامات ولا الى كذا ولا الى تحديث ولا الى هيام اذا كنت صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين. ممكن؟ وما ذلك على الله العزيز، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالصديق اكمل من المحدث، من المحدث، لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والالهام والكشف، فانه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فان وافقه قبله والا رده. المحدث لما يحدث بشيء يعرضها الرسول، مش كده؟ قل لي ايه الدليل؟ عمر كان بيقول لو حجبت نساءك فانه يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت اشهد. وفي مره ثانيه راه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بيده صحيفه من التوراه وكانه اعجبه ما فيها، فقال صلى الله عليه وسلم امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو ان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي. اهو عرف الرسول قال له لا، يبقى ايه؟ يبقى لا، خلص انتهى. فالمحدث يعرض ما حدث به على الرسول في الوقت الحالي، يعرض ما حدث به على الكتاب والسنة، فان وافق فاهلا به ومرحبا، وان خالف فتحت النعل. ملوش لازمة اطلاقا. يقول نعم جزاك الله خير، يكون يعني صيغة الأذان التي رآها عبد الله بن زيد في منامه ده أيضا من التحديث، فعرضوا على الرسول فالرسول أقره، وعمر كذلك. وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. قال برضو مين؟ شيخ الإسلام تيميه. قال واما ما يقوله كثير من اصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، ده كلام الصوفية يقولون كده، انتم تحدثون عن ميت عن ميت عن ميت ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت. يقولك حدثني قلبي عن ربي، ربنا قال لي. شوف شيخ الإسلام بيرد رد جميل قوي، بس ما عباش اقوله لك غير لما تصلي ثلاثة صلى الله عليه وآله وسلم، يرد رد جميل جدا رائع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي فصحيح أن قلبه حدثه، لكن عمن؟ عن الشيطان أو عن ربه؟ فأنا لا أدري. فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. هو نفسه ما يعرف مين المحدث، ربه ولا الشيطانه، لا يدري. قال ومحدث الأمة، ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر. سيدنا عمر قال كده، قال حدثني قلبي عن ربي أبدا ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال لا امحو واسكت، هذا ما رأى عمر بن الخطاب. الكاتب حبي جامد هم كده، لكن الصحابة طبعا كانوا كمل من الناس، فكان بيكتب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، قال له غلط، امسح امحو واكتب هذا ما رأى عمر مش ما أرى الله عمر. واضح يا جماعة؟ ها؟ مش يقول لك دلوقتي بتوفيق الله وبعون الله وبتسديد الله وبتيسير الله. المقصود انه هنا يقول لا اكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. شوف عمر، عمر فاروق رضي الله عنه وارضاه، قال لا امحو واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال لما سئل في الكلالة، الكلالة الرجل يموت وليست له زوجة ولا اولاد، الكلالة، قال اقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، فانظر إلى ما بين القائلين والمركبتين والقولين والحالين، وأعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. تأمل وانتبه وفقه حينها تستريح. المرتبة الخامسة، مللتم؟ المرتبة الخامسة مرتبة الفهم، الإفهام، مرتبة الإفهام اللي فذكر تحديد الإفهام، أن يفهم الله. وطبعا لحاجة الطلبة إلى هذه المرتبة نؤجلها إلى الأحد القادم إن شاء الله، لننظر في الأسئلة نظرة عسى أن نجد فيها ما ينفعكم. نسأل الله أن ينفعني وإياكم والمسلمين بما نقول وبما نسمع. أشكرك مرة هناك الأول أو خبر، يقول أحد الإخوة أنا فعلا ميت، ونحن نقول له حياك الله وأحياك. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فنسأل الله أن يحيي قلوبنا. اللهم أحينا واجعل لنا نورا نمشي به في الناس، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كان في سؤال هنا جاني الأسبوع اللي فات والأسبوع ده، وخايف الأخت تزعل وأنا نسيت حصل
ضحي
طبعا. هي تقول إني أحب أن أستمع إلى الدرس، وأحب أن أسأل يمكن للمرأة أن تصلي الجمعة أم لا، لأنه قال تعالى وقرن في بيوتكن. ينبغي للمرأة أن تصلي الجمعة، ولكن على الشرط الذي ذكرناه، أن تخرج محجبة لا يرى منها شيء، غير متعطرة، ناوية أن تستفيد من مجلس العلم، وأن تجلس هادئة مخبتة ساكتة لا تنطق حتى تستفيد وترجع
مأجورة غير مأجورة. ينبغي. انا قلت ايه؟ قلت يجب؟ انا قلت ينبغي. صح كده وكلام منضبط. لان المرأة ليس لا يجب عليها صلاة الجمعة. صح؟ ولا مش عارفين دي؟ لا يجب على المرأة صلاة الجمعة. لا يلزمها. وانما صلاة الجمعة فرض على الرجال وليست فرضا على النساء. فان صلت في بيتها تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة. وان صلت الجمعة اجزأتها عن الظهر. كنت عايز انت تقول كده خلاص. من اقربائي وانا شاب لا اعرف الطريق المستقيم. وبعد ذلك اكرمني الله بالهداية. نسأل الله ان يهدينا واياك وان يثبتنا واياك والمسلمين والمسلمات بعد معرفة الاخوة وحضور مجالس العلم. فتركت العمل الذي كان فيه الحرام وامرتها بالحجاب وترك التلفزيون وترك الغناء فلم تستجب. فماذا انا صانع؟ أفتوني في أمري ما كان أخانا قاطعا أمرا حتى نشهد له. وصيتي أخي في الله يعني تصبروا معي شوية. طيب مسألة الزواج يا شباب وأنا أحب أن أتكلم في هذه المسألة دايما لأن لنا شريط بعنوان الزواج الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة. لأن كثير من الشباب يعيشون وهما ضخما في مسألة الزواج. فتكلمت فيه عن انك اياك ثم اياك ان تتزوج امرأة غير ملتزمة فستصبح كل الحياة نكادا. ستظل محاول اقناع عشان تلبس الحجاب الخمار وبعد ما تلبس الخمار اقناع عشان تلبس النقاب بعد ما تلبس النقاب مشكلة عشان تلبس السواد تلبس اسود ثم مشكلة عشان تجيب التلفزيون ومشكلة عشان تبطل اغاني ومشكلة عشان ما تسلمش على ابن عمها واذا جاء ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها ولا ابن عمتها وانت بره وخبط على الباب ما تفتحلوش لان مفيش راجل في البيت. كل دي مشاكل تحتاج ان تعالجها. مشكلة انها ما تحطش القعدة هي لها اربعة اخوات والاربعة متجوزين وابوها بيحب يعمل اجتماع للعيلة كل اسبوع ويجوا يقعدوا خلصبيطة رجالة ونسوان اجتماع العيلة عشان تتخلص من هذه المشاكل والمصائب. مشاكل تبذل جهدا ووقتا ودينا لاننا لما اجي اقول لوضعه عالج المسائل دي ان المسائل دي ما تجيش قطع عايزها بالتدريج بالفترة بالتحديد عشان زي ما الرسول قال كده فتستمتع بها على عوض وكسرها طلاقها. هتتصرف الاخر ان ما تعادلتش هتعمل ايه؟ هتكسرها الطلاق. والنهارده لو طلقها مش هتعرف تتجوز غيرها. هتاخد اللي وراه والتاني. ويقول لك انا كلت ايه اصرف عليه ميه. بيحصل؟ ما هو عشان كده ما احنا مش هنوصل للطلاق ان شاء الله. ستظل تعالج. المقصود هنا ان انا ينبغي ان نفهم هذه المرأة. بيجي واحد يقول لك انا هتجوزها متبرجه وربنا يديها على ايش؟ نقول له ما يمكن ربنا يظلك على ايش؟ ايه المشكلة؟ وارد؟ ممكن جد. أليس أحد الناس كان شيخا ثم لما تزوج أمرته أن يلبس بدلة وجرافته فلبس ثم رحيتك طويلة قوي لو هزبتها تبقى أحلى فهزبها ثم كل سنة طيب كل عام وانتم بخير ذهب مع الريح. نعم شفت لا تأمن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. نسأل الله يثبت قلوبنا على الايمان. لكن خذها تعينك على امر دينك. خذها هي اقوى منك. خذها تفقه جاهزه تستريح وتريح قلبك ومن بيت ملتزم. ده اللي بدور عليه دايما برضه. وان كانت ندره ان تجد البيت الملتزم فيه اخت ملتزمه ثم تقول لي طب الاخوات الملتزمات في بيوت كلها نكد دي نسيبهم لمين؟ لا بدي قضية. لكن ابحث عن الاصل الطيب الارومة المعدن. تكون بنت اصول ابوها يعرف العيب. مش تيجي تقول له يرضيك يا عم الحاج ارجع البيت الاقي ابن عمها قاعد وانا مش موجود يرضيك كده؟ يقول لك وياه ده زي اخوها ده لو شاف عريانه يغطيها يا اخي ما بلاش التدمج اللي انتوا فيه ده ما هو بقى حمى. لكن يبقى ابن اصول يقول لك لا دي تستاهل قطع رقبتها اكثر وانا جد. ايوه رجل فاهم، رجل عنده اصول ان هذا لا ينبغي. امراه ورجل في بيت واحد ما ينفعش، لا يصح حتى ولو كان رجل مش ملتزم لكن يفهم الاصول. فالمقصود هنا ان وصيتي للشباب ابحث عن ذات الاصول، ذات الاصل الطيب، ذات المعدن النقي، ذات الطهاره والعفه، ثم الملتزمه فتكون ملتزمه. اذا اجتمع الاصل الطيب والالتزام كان في العجائب. تجد اخت تقول انا في الجنه ولا في الدنيا، نسال الله يرزقكم منهن، عنده فتور لما تخلص الشريط كله، عنده فتور في العباده وخاصه في الصلاه، ويشعر بوحشه بينه وبين الله. اذا اوحشتك الذنوب فخلي عنها واستانسي. ذنوب يا ابن حلال الله يهديك، ربنا يتوب علينا وعليك. الذنوب توقع وحشة في القلب بين العبد وبين الرب. الذنوب المعاصي، هذه الذنوب والمعاصي سواد القلب، هذه مشاكل ضخمة. فعليك ان تتخلى عن الذنوب والمعاصي تخليا تاما، حينها تكون الانس بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يقول كم انا في حاجة الى سماع كلمات يجعلها الله سببا في ايقاظ قلب الغافل الذي طالت غفلته، ولعلي اعرف الدواء وطريق العلاج ولكني اجد في العلاج مرارة، فادعو الله لي بالشفاء. ليس الدعاء وحده ان تعود الى ربك، انما الاصل في المسألة ان تعود وتتوب وتصدق مع الله. اخوتاه التوبة تحتاج الى عزيمة والى صبر، تحتاج الى عزيمة قوة في ترك ما انت عليه، وصبر ان تصبر صبرا جميلا صبرا طويلا. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اين اهل العزائم؟ أين أهل العزائم؟ رحلوا وماتوا. أين أهل اليقظة؟ ذهبوا وفاتوا. قف على قبورهم تجد ريح العزم، تنفس عندها تحب روح الحزم. أقبلوا بالقلوب على مقلبها، وأقاموا النفوس لدى مؤدبها، ومدوا الباع من باع التسليم الى صاحبها، واحضروا الاخرى فنظروا الى غائبها، وسهروا الليالي كانهم قد وكلوا برعي كواكبها، ونادوا نفوسهم صبرا على نار البلاء لمن كواكبها، صبرا على نار البلاء لمن كواكبها. مكثوا الدنيا فما مال الملأ الى ملاهيها وملاعبها، واشتاقوا الى الحبيب فاستطالوا مدة القيام بها. انتم على البعد همومي، اذا غبتم واسجاني على القرب، لا اتبع القلب الى غيركم، عيني لكم عين على قلبي، عيني لكم عين على قلبي دليل ومراقب، عيني لكم عين على قلبي. يا غافل يا تائه يا ضائع، ان لم تكن معهم في السحر فتلمح آثارهم في صلاة الفجر، إن لم تكن معهم في السحر فتلمح آثار الحبيب عليهم في صلاة الصبح. اقرأ في صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوار، وجوه ينهاها الحسن أن تتقنع. أين أنت من القوم كيف كم بين اليقظة والنوم يا بعيد السلامة قد قربت منك القيامة يا عظيم الاستقامة ما ارى لنجاتك علامة اعمالك لا تصلح للجنة ولا تنجي من النار فكيف بالباطن من اوصاف الى متى الى متى تجد في غير الجد الى كم الى كم تبقى في الظلام وقد نسخت الاغباء تمكن حب الدنيا من قلبك فما استطعنا اخراجه ولا بمنقار لاح نور الفلاح ولكن كيف يبصر خفاش اما النهار فتسير اسيرا في هوى المعاد واما الليل فتنام وقتيل النوم في الفراش كيف يصحب الصالحين من همته صحبة الأوباش وهل يبارز في صف الحرب خوار ضعيف الجاس دخل حب الدنيا قلبك فاستبطن بطن المساج سر ربك وإلا أدخلوك غرفة الإنعاش سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.